تفرض الآية ارتباطا وثيقا بين الإرادتين، إرادة الخالق وإرادة المخلوق. فما هو وجه هذا الربط؟ وما هو وجه العلاقة بين فعل المخلوق وفعل الخالق؟ وذكرنا في الليلة السابقة أن من النظريات التي طرحت انطلاقا من الآية المباركة في تحديد الربط بين فعل المخلوق وفعل الخالق هي نظرية وحدة الوجود التي يطرحها العرفاء، ولأن هذه النظرية غامضة ومبهمة لذلك كان لابد أن نخصص وقتا لبيان حدود هذه النظرية وأبعادها. عندما يقال لدى العرفاء أو علماء العرفان مصطلح وحدة الوجود، فما هو المقصود بوحدة الوجود؟ هذا المصطلح طرحت له عدة معاني، بعضها مقبول بعضها مرفوض. المعنى الأول أن يكون المقصود بوحدة الوجود وحدة حقيقة الوجود. بيان ذلك: الوجود معناه هو الثبات والتشخص والتحقق. التحقق هو الوجود والتشخص هو الوجود. فيقال بأن جميع الموجودات متحدة في حقيقة الوجود، نظير الاتحاد في حقيقة النور. مثلا عندما نتحدث عن الأنوار، ما هو الفرق بين نور الشمس ونور المصباح؟ لا فرق بين نور الشمس ونور المصباح في حقيقة النور. النور هو ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره. حقيقة النور واحدة، سواء كان النور نور المصباح أو كان النور نور الشمس، الحقيقة واحدة، المعنى واحد. إنما الاختلاف بين نور المصباح ونور الشمس اختلاف بالدرجة فقط، وإلا الحقيقة واحدة. نور الشمس أقوى وأكثر شعاعاً من نور المصباح، وإلا في حقيقة النور هما شيء واحد. نور المصباح ونور الشمس حقيقة واحدة، الفرق بينهما بالدرجة. درجة الضوء في الشمس أقوى شعاعاً من درجة الضوء في نور المصباح. هنا أيضاً من يقول بوحدة الوجود بهذا المعنى يقول: الله تبارك وتعالى له وجود، الإنسان له وجود، كلاهما متحد في حقيقة الوجود، إنما الاختلاف بالدرجة، درجة الوجود. الإنسان موجود، الله موجود، متحدان في حقيقة الوجود. معنى الوجود ما هو؟ هو التحقق. الله متحقق، الإنسان متحقق. إنما درجة الوجود عند الإنسان درجة محدودة، مشوبة بالعدم، مشوبة بالظلمة، بينما وجود الله عز وجل وجود لا يحده عدم ولا تشوبه ظلمة. فالفرق بين الوجودين اختلاف في الدرجة وليس اختلافا في الحقيقة، كالاختلاف بين درجات النور، حيث إن هناك نورا للشمس أقوى من نور المصباح. هذا المصطلح الأول لوحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ هذا المعنى الأول لهذا المصطلح ولهذه النظرية، وقد طرحه جمع من الفلاسفة. المعنى الثاني لوحدة الوجود: المقصود بوحدة الوجود وحدة الموجود. ومعنى وحدة الموجود أن الوجود الإمكاني للإنسان، الإنسان وجوده وجود إمكاني، يعني يمكن أن يعرضه العدم في أي لحظة. الوجود الإمكاني مع الوجود الواجبي، وهو وجود الله عز وجل الذي لا يعرضه عدم ولا تشوبه ظلمة، هذان الوجودان اتحدا. هذا المعنى من وحدة الوجود كفر ولا يقول فيه أحد. وجود الله لا محدود، ووجود الإنسان محدود، ولا يعقل الاتحاد بين اللا محدود وبين المحدود. هذا المعنى أصلا غير معقول، فضلا عن كونه كفرا ولا يقول به أحد من المسلمين. فوحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود، أي أن وجود الإنسان اتحد مع وجود الله عز وجل، هذا المعنى مرفوض غير معقول فضلا عن كونه كفرا وإلحادا ولا يقول به أحد من الإمامية ولا من المسلمين. المعنى الثالث لوحدة الوجود، المقصود بها أن الوجود الحقيقي لله عز وجل، وغيره وجود مجازي، وجود وهمي، وليس وجودا حقيقيا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما يحاول بعض العرفاء وبعض أهل المعرفة يقول المستفاد من بعض النصوص ومنها هذا الدعاء الشريف الذي يقرأ في أيام شهر رمضان، وهو دعاء يا مجير تعاليت يا موجود. شنو معنى تعاليت يا موجود؟ كل الناس موجودين، ليش بس الله يقول تعاليت يا موجود؟ الإنسان هم موجود، الشمس هم موجودة، القمر هم موجود، لماذا يقول الإمام عليه السلام في الدعاء تعاليت يا موجود؟ ما هو المقصود بقوله تعاليت يا موجود؟ المقصود به الوجود الحقيقي المحض، الوجود الحقيقي المحض لله عز وجل، وما سواه وجودات وهمية، وجودات مجازية، وجودات خيالية، وليست وجودا حقيقيا. الوجود الحقيقي هو لله عز وجل، فلا وجود لغيره. هذا المعنى الثالث لمصطلح وحدة الوجود، أن لا وجود لغير الله. هذا المصطلح بهذا المعنى يناقش فيه السيد الخوئي قدس سره في كتابه التنقيع في شرح العروة الوثقى، يناقش في هذا المعنى لهذا المصطلح، ألا وهو مصطلح وحدة الوجود. يقول ما معنى هذه الكلمة؟ يعني نحن عندما نقول لا وجود لغير الله، الله هو الموجود فقط، غيره وجود خيالي، وجود وهمي، ما معنى هذا الكلام؟ هل نقصد بهذا الكلام أنه لا وجود حقيقة لغير الله؟ يعني إحنا نتخيل أن إحنا موجودين، إحنا ما موجودين، نتخيل أن الشمس والقمر موجودة وهي ليست موجودة. إذا كان المقصود بهذا الكلام أن ما سوى الله وهم وخيال وليس موجودا أصلا، فهذا الكلام سفسطة يتنافى مع شهادة الوجدان، فإن الوجدان شاهد على أن الإنسان موجود، وأن الكائنات التي برأها الله وأبدعها موجودة. لذلك هذه الكلمة المشهورة لديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، التفكير حياة والحياة دليل على الوجود، أنا أفكر إذن أنا موجود. إنكار وجود ما سوى الله، أن لا يوجد شيء إلا الله، ما سوى وهم أو خيال، هذا يتنافى مع شهادة الوجدان. هناك وجود، كما أن لله وجودا للكائنات أيضا وجود. وإذا كان المقصود بهذا الكلام أن الوجود المحض لله، يعني وجود غيره وجود لكن مشروب بالعدم، وجود الإنسان مثلا محدود في القدرة، محدود في العلم، محدود في الحياة، وجود محاط بالحدود من كل مكان، وجود الإنسان وجود محاط بالحدود، في قدرته محدود، في حياته محدود، في طاقته محدود، بما أن وجود الإنسان وجود محاط بالحدود فهو وجود ضعيف لا يستحق أن يسمى وجودا، هو وجود في الواقع لكنه لضعفه لمحدوديته لا يستحق أن يسمى وجودا،
وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب
إذا كان الذباب يأثر على هذا الإنسان، تؤلمه البقة، تبطنه العرقة، تبطنه الشرقة، فهذا وجود ضعيف جدا لا يستحق أن يسمى بالوجود.
بينما الوجود الحقيقي هو الوجود المحض الذي لا يشوبه حد
ولا يشوبه ظلمة. علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته،
لا حد لكماله عز وجل، لا إله إلا هو الحي القيوم.
فالوجود الحقيقي المحض له تعالى دون غيره. لذلك قال في الدعاء الشريف تعاليت يا موجود، يعني يا موجودا بالوجود المحض الذي لا يشوبه ضعف ولا عدم ولا نقص.
فإذا كان المراد بوحدة الوجود
أن الوجود المحض الذي لا يشوبه نقص ولا عدم خاص بالله عز وجل، فهذا المعنى معنى صحيح. إذا كان المراد بوحدة الوجود هو هذا المعنى، هذا المعنى معنى صحيح، بل لا يمكن إنكاره، بل هو من ضروريات الدين.
المعنى الرابع لمصطلح وحدة الوجود
أن المراد بوحدة الوجود فناء الممكن في الواجب. ما معنى فناء الممكن في الواجب؟
علاقة الإنسان بالله
تمر بدرجات، تمر بمراتب. كيف يصير عندي علاقة بالله؟ عبر درجات. الدرجة الأولى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل بمعنى الثقة بالله، أن يثق الإنسان بأن الله لا يصنع به إلا ما هو صلاح له،
هذا يسمى التوكل. الأول درجة من درجات علاقة مع الله. الدرجة الثانية التسليم.
التسليم ما معناه؟ التسليم بمعنى أن تسلم نفسك.
القرآن يحكي عن هذه الدرجة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا،
أن تفوض كل أمورك إلى الله، بأن تقول أنا عبد مملوك لله يتصرف بي كيفما شاء ومتى شاء ومن نحو الذي شاء، لا يوجد عندي أي اعتراض ولا يوجد عندي أي عتاب ولا يوجد عندي أي تألم وأي تأفف، أنا مسلم لله بكل ما يفعل بي. إنا
لله،
المعنى إنا لله وإنا إليه راجعون، إشارة إلى مرتبة التسليم. إنا لله،
يعني نحن ملك لله، والمالك يتصرف في ملكه بما يريد.
هذه الدرجة تسمى درجة التسليم. وبعض المفسرين يفسر الآية المباركة وهي قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول المقصود بالتسليم هنا درجة التسليم، وليس المقصود بالتسليم السلام. السلام غير التسليم.
قال وسلموا تسليما، ولم يقل وسلموا سلاما، فهو يشير الى درجه التسليم وليس يشير الى التحيه.
الدرجه الثالثه درجه الرضا. هل انت راض؟ هناك كثير من الناس يقول انا مسلم لله عز وجل، اما راضي لا ما أرى. الله تبارك وتعالى مثلا حرمني من الرزق، أو حرمني من الذرية أو حرمني مثلا من العلم، أنا مسلم لله لأن ما بيدي حيلة، بس أنا راضي. لا، ما وصلت إلى هذه الدرجة. درجة
الرضا،
درجة الرضا درجة أعلى، وهي أن يعتبر الإنسان النوائب نعما من الله. هذا الحرمان يعتبر الإنسان نعمة
يحمد الله ويشكره عليها.
العبد يشكر الله على الفقر ويعتبر الفقر نعمة. العبد يشكر الله على مثلا عدم الذرية ويعتبر عدم الذرية نعمة. عندما يصل العبد إلى هذه المرتبة أن يعتبر المصائب نعما، أن يعتبر النوائب نعما، يحمد الله ويشكره عليها عن قناعة، فهو قد وصل إلى مرتبة الرضا. وهذا ما عبر عنه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، رضا الله رضانا أهل البيت، نصل على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وكما كان النبي الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم
عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام وأمروا صبيانهم وسفهاءهم فخرجوا يلطفون النبي بالحجارة والأشراك حتى دنيت رجلاه وأثخن بالجراح، فاستند إلى جدار بستان ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لك العتبى. حتى الرضا، الإشارة إلى مرتبة الرضا. هذه المرتبة الثالثة في الوصول إلى الله عز وجل. المرتبة الرابعة درجة الثناء. ما معنى درجة الثناء؟ أن يصل الإنسان في العبادة إلى حد يثنى بالله فلا يرى لنفسه وجودا. هذا نتيجة انصهاره بالعبادة. إذا انصهر الإنسان في العبادة، إذا انصهر الإنسان في العروج نحو الله، سيصل إلى درجة أن لا يرى غير الله، لا يرى لنفسه وجودا ولا إنية ولا نفسية، فلا يرى غير الله. هذه المرتبة المسماة بالفناء هي التي يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. وهذه المرتبة هي التي يعبر عنها الحسين بن علي عليه السلام في دعاء يوم عرفة الواري عن الحسين عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي ترسل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ردك نصيبا. هذه الدرجة المسماة بدرجة الفناء هي التي يسميها العرفاء بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن تصل في الانصهار بالعبادة إلى درجة لا ترى لنفسك وجودا، بل ترى أن لا موجود إلا الله.
هذه درجة من العبادة، درجة من العروج إلى الله، درجة روحية، درجة إيمانية يدركها من وصل إليها.
عندما نفسر وحدة الوجود بهذا المعنى، نحن لا نلغي وجود الإنسان، الإنسان موجود، ولا ندعي أن الوجود الإمكاني اتحد مع الوجود الواجبي، لا يعقل اتحاد المحدود مع اللامحدود، هذا كله لا نقول به.
ولكن نقول قد يصل للإنسان العروج والقرب من الله إلى حد أينما يتوجه
يا الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا المعنى من وحدة الوجود ليس معنى مستنكرا بل هو ظاهر عدة من الروايات والأدعية الشريفة. المعنى الأخير من معاني مصطلح وحدة الوجود هو ما ذكرناه في الليلة السابقة وهو وحدة الانتساب. ما معنى وحدة الانتساب؟ معنى وحدة الانتساب أن الفعل الواحد ينسب إلى الله وإلى العبد. نجي مثلا إلى عمل يقوم به الإنسان نظير ما في الآية المباركة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نقول هذا الرمي الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي بدأ المعركة وهي معركة بدر بأن أخذ حجرا ورمى به القوم وقال شاهت الوجوه فانقلب الفضاء غبارا وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. هؤلاء يقولون هذا الرمي نقدر ننسب إلى النبي قل رمى النبي، ونقدر ننسب إلى الله قل الله رمى. فعل واحد يمكن نسبته لفاعلين لله وللعبد، هذا معنى وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني وحدة الانتساب، نسبة الفعل إلى العبد ونسبة الفعل إلى الله عز وجل. مثلا تقول رأيتك بعيني، ويصح أن تقول رأتك عيني. تقدر تنسب الرؤية إلى العين وتقدر تنسب الرؤية إلى نفسك. يصح أن تقول سمعتك أذني، ويصح أن تقول سمعتك بأذني، فتنسب السمع إلى نفسك وتنسب السمع إلى الأذن. إذن بعض الأفعال يمكن نسبتها إلى فاعلين، كذلك ما يصدر من العبد المخلوق يمكن نسبته إلى المخلوق ويمكن نسبته إلى الخالق. نقول رمى النبي ونقول رمى الله. وما رميت إذ رميت، خليك وضع السر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا المعنى من وحدة الوجود بمعنى وحدة الانتساب. هذا المعنى أيضا نناقش فيه بعض علمائنا كسيدنا الخوئي قدس سره، يناقش في هذا المعنى يقول ما هو المقصود بالوحدة في الانتساب؟ هل المقصود النسبة المجازية أم المقصود النسبة الحقيقية؟ إذا كان المقصود بالنسبة المجازية هذا مو محل بحث. مثلا نقول بنى البناء المسجد وبنى التاجر الفلاني المسجد، تقدر تنسب المسجد إلى من بناه وتقدر تنسب المسجد إلى من بذل الأموال في سبيل بنائه. تقول فلان بنى المسجد لأنه البناء، وتقول التاجر بنى المسجد لأن بأمواله وبأمره قام هذا المسجد. إلا أن هذه النسبة مجازية، في الواقع الذي بنى المسجد هو البناء فقط، نسبة البناء إلى التاجر نسبة مجازية. إذا المقصود النسبة المجازية أن ننسب الفعل إلى الله، فعل صدر من العبد ننسبه إلى الله مجازا، هذه النسبة المجازية ليست محل بحث علمي حتى نضيع الوقت فيها، النسبة المجازية تصح. وأما إذا كان المقصود النسبة الحقيقية
يعني هذا العمل فاعله الله حقيقة، العبد هو الذي قام. تقول الله هو الذي قام، العبد هو الذي والعياذ بالله زنى أو شرب الخمر، هل يمكن نسبة ذلك إلى الله؟ هل يمكن نسبة ذلك إلى الله نسبة حقيقية؟ الفعل الصادر من العبد هل يمكن نسبته إلى الله نسبة حقيقية؟
سيدنا يقول لا، لا يمكن. نستطيع أن نقول هناك خالق وهناك فاعل، فرق بين الخالق والفاعل. الله خلق الفعل لأنه هو الذي أعطى العدد والوجود، أما الذي تلبس بالفعل وأراده فهو العبد.
ولذلك نلاحظ الآية المباركة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء، يعني المدد من عندنا، نحن الذين نمد، نحن دورنا دور المدد، دور العطاء. الفاسق يريد حياة نعطيها إياه، المؤمن يريد حياة نعطيها إياه، هذا يصرف الحياة في الفسق، هذا يصرف الحياة في الإيمان. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ففرق بين الخالقية وبين الفاعلية. نحن نقول القيام فعله العبد، ولكن الذي خلق القيام بمعنى وهب الحياة والقدرة بحيث وجد القيام والقعود هو الله. ففرق بين الأمرين. لا يمكن أن ننسب فعل العبد إلى الله نسبة حقيقية. العبد هو الذي شرب الخمر، العبد هو الذي زنى، العبد هو الذي صلى، العبد هو الذي صام، هذا الفعل لا ينتسب إلى الله حقيقة. نعم، القدرة والطاقة التي بها وجد الفعل مصدرها الله عز وجل. فنسبة الله للفعل نسبة الخالقية، ونسبة الإنسان للفعل نسبة الفاعلية. هو الذي أراد وهو الذي فعل وصنع. فهذا المعنى الأخير من وحدة الوجود، والذي أشرنا إليه في المحاضرة في الليلة السابقة، إذا كان المراد به النسبة المجازية فلا إشكال فيها، وإذا كان المراد به النسبة الحقيقية فهو معنى غير صحيح. هذا كله يتعلق بالمحور الأول من حديثنا، وهو الربط بين إرادة العبد وإرادة الله الذي تحدثت عنه الآية المباركة في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المحور الثاني ضمن الآية المباركة، هل أن الشرور والقبائح خلقها الله؟ طيب الله ما فعلها، ليس الله هو الذي يفعل القبيح، وليس الله هو الذي يفعل المحرم، العبد، العبد هو الذي زنى وشرب الخمر. طيب لكن هل الله هو الذي خلق القبائح؟ هو الذي خلق الشرور؟ وهل ينسجم ذلك مع كماله عز وجل؟ فإن الكمال لا يصدر عنه إلا الكمال، فكيف يصدر عنه الشرور والقبائح؟ كيف يكون الله مصدرا للأمراض، مصدرا للويلات، مصدرا للكوارث، مصدرا للقبائح؟ هذه الشبهة وهذا السؤال أجيب عنهم في كلمات علمائنا وفلاسفتنا بجوابين. الجواب الأول أن الشرور والقبائح ليست من الوجود حتى يخلقها الله، هي من سنخ العدم، والعدم غير مخلوق، العدم لا شيء حتى يخلق. أضرب لك مثال، نحن الآن مثلا عندما نأتي إلى العدل والظلم، العدل أمر وجودي، العدل إعطاء كل ذي حق حق إعطاء فهو وجود، أما الظلم ليس أمر وجود، الظلم عدم، الظلم شنو؟ عدم إعطاء ذي الحق حقه، فالظلم أمر عدمي والعدل هو الأمر الوجودي. فنقول الله صنع العدل لأن العدل وجود، ولم يصنع الظلم لأن الظلم لا يصنع، الظلم أمر عدمي وهو عبارة عن عدم العدل، نظير البصر والعمى، البصر وجود أما العمى مو وجود، العمى هو عدم البصر، نظير العلم والجهل، العلم وجود أما الجهل ليس وجود، الجهل هو عدم العلم. هذه الشرور أمور عدمية والأعدام لا شيء حتى يقال خلقها الله، الله يخلق الشيء يخلق الوجود، وأما لا شيء فليس شيئا حتى يتعلق به خلق الله تبارك وتعالى. مثلا من باب المثال، سأل المنصور العباسي الإمام الصادق عليه السلام يوما من الأيام، كان جالس في المدينة المنورة والإمام الصادق في نفس المجلس موجود، صار الذبابة تروح وتجي على وجه المنصور كل ما بعدها رجعت إليه، فغضب المنصور قال يا أبا عبد الله لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الجبابرة. هنا أحيانا الإنسان يتساءل يقول طيب هذا الذباب مصدر شر، الذباب خلقه الله، إذن الله خلق الشر؟ لا، الشر نشأ عن أمر عدمي وهو عدم الانسجام بين خلايا بدن الإنسان وبين الذباب، وإلا كلاهما وجود كلاهما طاقة، الإنسان طاقة والذباب طاقة، وكل طاقة تؤدي دورها في هذا الكون في هذا الحياة، فكل منهما خير وكل منهما وجود، لكن نتيجة عدم الانسجام بين خلايا البدن وبين هذه الطاقة يحصل شنو؟ يحصل الشر. فالشر يرجع إلى أمر عدمي، عدم الانسجام بين خلايا بدن الإنسان وبين هذه الذبابة، وإلا كلاهما وجود كلاهما طاقة كلاهما خير، فالله خير لا يصدر عنه إلا الخير وهو وجود لا يصدر عنه إلا الوجود، وهو كمال لا يصدر عنه إلا الكمال، وأما الشرور فهي كلها أمور عدمية أو ناشئة عن أمور عدمية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله خلق الشرور، لكن هذا لا يعد ظلما للعباد ولا يعد خلاف الكمال. لماذا؟ لأنه خلق الشرور كما خلق الخير امتحانا لإرادة العبد، فبما أن الهدف من صنع الشرور وصنع الخير امتحان إرادة العبد من أجل أن يصل العبد إلى كماله بجدارة واستحقاق. كان بإمكان الله أن يخلق الإنسان مؤمن من البداية، صح لو لا؟ كان بإمكان الله أن يخلق الإنسان تقيا من البداية، لكن الله خلق الإنسان وهو يعيش صراع بين شهوة وعقل، عقله يدعوه إلى الخير، شهوته تدعوه إلى الشر، خلق الإنسان يعيش صراعا بين الشهوة والعقل، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. الله خلق الإنسان صراعا بين الشهوة والعقل من أجل أن يصل إلى كماله عن جلالة واستحقاق وعن إرادة وبطولة في هذا الميدان، ميدان الصراع بين العقل والشهوة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لماذا خلق الشر؟ لأنه لو لم يخلق الشر لما عاش الإنسان صراعا بين الخير والشر، ولو لم يخلق الشر لما وصل الإنسان إلى الكمال بجدارة واستحقاق. لو كان الإنسان لا يعيش إلا الخير لكان مجبورا على أن يكون خيرا، لكن خلق له طرفان خير وشر ليميز بينهما ويحكم إرادته في الصراع بينهما ليصل إلى كماله عن إرادة وبطولة وجدارة واستحقاق، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن الشر مخلوق لكن خلق لأجل امتحان الإنسان. قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، يعني هو كيف هو محل ابتلاء أينما ذهب منذ ولادته وحتى وفاته، كل لحظة هو في ابتلاء، كل لحظة هو في امتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن دار الدنيا دار الامتحان، دار الابتلاء لتمحيص إرادة الإنسان، لتمحيص شخصية الإنسان من أجل أن يصل الإنسان إلى كماله عن جدارة واستحقاق. وليس هذا منافيا للعدالة ولا منافيا للرحمة ولا منافيا للكمال، ما دام الهدف من صنع الشرور وصنع الخير هو صقل شخصية الإنسان لكي يصل إلى كماله الروحي عن جدارة واستحقاق. لذلك هذه الأحداث التي تمر علينا في هذه الأيام ليست شرا بل هي خيرا. الأحداث تجمع الكلمة، الأحداث تظهر قوة الدين وقوة المذهب، الأحداث تؤلف بين القلوب وتربط بين النفوس، الأحداث تمحص المؤمن من غيره والصابر من غيره والمجاهد من غيره كل هذه الأحداث والآلام والآهات التي تمر على الأمة هي تمهيد وإرهاص لظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنها تعبد الأرضية، لأنها تميز وتغربي الصالح من غيره، وتربط الناس بإمامهم وأملهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا امتداد لتاريخ أهل البيت. هل مر على شيعة أهل البيت زمان كانوا فيه خالين وخالصين من كل المشاكل والابتلاءات والامتحانات؟ أبدا. منذ يوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، منذ أول يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأ مسلسل الامتحان والابتلاء، وبدأ مسلسل الجهاد والتضحية والفداء. ومنذ تضحية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى يومنا هذا، والمذهب الإمامي يقدم التضحية، يقدم العطاء، يقدم البطولات على مدى كل زمن وبحسب ما تقتضيه الظروف. فهذا التاريخ وكله تاريخ عطاء، تاريخ تضحية، تاريخ فداء. فمن الجميل أن ينتسب الإنسان إلى هذا التاريخ، لا أن يتبرم منه، لا أن يتخلص منه، لا أن يتأفف منه. يقول إلى متى إحنا في هذا المشكلة غيرنا مرتاح؟ إحنا دائما ابتلاء ودائما مشاكل ودائما قضايا. هذا تاريخك، أنت تنتمي لهذا التاريخ، تاريخ العطاء، تاريخ التضحية، تاريخ الفداء، تاريخ الحسين وآل الحسين. أنت تفخر بهذا التاريخ، لأنك تتبرم من هذا التاريخ، لأنك تحاول التجرد والخروج عن هذا التاريخ. هذا تاريخك، هذا معدنك، هذه سلسلة أجدادك وآبائك إلى أن جئت منذ يوم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التاريخ يبقى تضحية من جهة وثبات من جهة، مهما صنع الظالمون من ظلم، كما ورد عن السيدة العقيلة بطلة كربلاء زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام: فقد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين أوقفوها بين يدي يزيد بن معاوية. امرأة حاولوا أن يذلوها، حاولوا أن يهينوها، ربطوها بالحبال وأدخلوها على يزيد بن معاوية مربقة بالحبال. حاولوا أن يهينوها بمختلف الوسائل، لكنها أظهرت الشجاعة والثبات والصبر، وتكلمت بهذه الكلمات العظيمة: أرمنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أما سمعت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين ظلموا أنما نولي لهم خير لأنفسهم، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قالت وهي تخاطب يزيد بن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تساق كما تساق الإماء من بلد إلى بلد، يستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف، حيث لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. فما رأى يزيد لها جوابا إلا أن أتى برأس أخيه الحسين وضعه بين يديه، رفع المنديل من على رأسه وصار يضرب ثناياه، وأضراسه بالسرطة وقد تمزق لحم خده. نظرت إلى ذلك العقيدة زينب: كأني بها تنادي خويا حسين راسك حين شفته، تلعب عيال تلعب عصا يزيد على شفته، إيه والله تلعب عصا يزيد، على شفته أنا ذا يا كل وقت خدي لطمته وصدعت للحرقة ولمته، إيه والله شلت يمينك يا لطربته. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بحق العقيدة زيد، من النذور المجربة أيها المؤمنين النذر للعقيدة زيد. أي إنسان عنده حاجة، عنده مرار، عنده أي شيء آخر، ينذر إلى العقيدة زيد. النذر العقيلة زينب مستجاب محقق إن شاء الله. اللهم بحق سيدتنا الحوراء زينب، وبحق جدها وأبيها وأمها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية أخيها الحسين، تقبل أعمالنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين. اللهم ثبتهم وأيدهم بتأييدك وأعزهم بعزك. اللهم احفظ عتباتنا المقدسة. اللهم احفظ مراجعنا الأعلام. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.